بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولاً الذي يسر لإخواننا في هذه البلدة الطيبة في هذا المسجد الطيب المبارك، وهذا من عظيم نعم الله عز وجل وفضله، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مسجدا مباركا طيبا عامرا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون منارة من منارات العلم والدعوة والخير في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين. ونشكر لإخواننا في هذه البلدة الطيبة والقائمين على الدعوة فيها وفي هذا المسجد على حرصهم لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي يحصل بها النفع للمجتمع ويكون به الأخذ بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير. فما أحوج المجتمعات إلى مجالس العلم وإلى كذلك مذاكرة العلم، خصوصا في مثل هذه الأيام ونحن نستقبل موسما عظيما من مواسم الخيرات، وشهرا من أشهر الله عز وجل المباركة. فمن نعمة الله عز وجل أن ييسر الله عز وجل معها أو مع هذا إقامة مثل هذه المجالس النافعة التي يكون فيها شحذ الهمم والتذكير بالخير، بما يعين الجميع على التسديد والمقاربة، فإنه ينتفع من ذلك المتكلم وينتفع من ذلك المستمع، وهكذا كل من يبلغه مثل هذا الخير. فمن نعمة الله عز وجل تيسير مثل هذه المجالس، فجزى الله خيرا من كان سببا في ذلك، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته وحسنات الجميع. كما نشكر للأخوين الفاضلين في كلمتيهما، وكذلك أخونا أبو سالم على تقديمه، وإن كان في الحقيقة قال ما لا يستحق أن يقال، فمتكلمكم حسبه أن يكون طالب علم. وأرجو أن الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني على الاستمرار في طريق طلب العلم وأن يثبتنا عليه. وما أحسن أن يكون المرء في موضعه الذي قد وضعه الله عز وجل فيه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فالله المستعان. وتنبيه من باب الفائدة العلمية، فإن بعض أهل العلم نبه على كلمة غني عن التعريف، وذلك لأن العباد كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الغني وحده جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجزى الله خيرا أخانا الفاضل خالدا على هذه المشاركة الطيبة النافعة، وهذا التذكير والوعظ، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يأجره وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وكما سمعتم كان اختيار إخواننا في عنوان هذه الكلمة كيف نعيش في رمضان، مرادهم حفظهم الله أن نتذاكر ما ينفعنا في هذا المقام مما يعيننا على استغلال هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات، وهذا الشهر الطيب المبارك المليء بالطاعات، أن نستغله فيما يكون به النفع لنا في الدنيا وفي الآخرة. وقد سمعتم في الكلمتين وفي كلمة أخينا خالد حفظه الله أننا في مستقبل شهر مبارك جعله الله عز وجل موسما عظيما مليئا بالخيرات والطاعات تفضل به على عباده سبحانه وتعالى، والعاقل الذي عرف قصر هذه الدنيا وأنها دار ممر لا دار مستقر، وأنها دار عمل، وأن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في دار هي دار الحيوان، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من نعيم مقيم ورضوان من رب العالمين أو عذاب وجحيم والعياذ بالله، نعيم بفضله وعذاب بعدله، يجازي الناس سبحانه وتعالى بأعمالهم. فالعاقل الذي قد استقر عنده هذا المعلوم إذا علم أن الرب العظيم قد تفضل على عباده بهذه المواسم من مواسم الخيرات التي فيها حرث الحراث واجتهاد المجتهدين وتجارة المتجرين، العاقل يدفع بنفسه أن يعمر أوقاته في مثل هذه المواسم بما يكون به النفع في الدنيا وفي الآخرة. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين، فهو غني عن أن يطيعه طائع، ولا كما لا يضره معصية عاصي. ومن باب أولى أنه غني سبحانه عن تعبنا وعن نصبنا وعن جوعنا وعطشنا، ولكنه العليم الحكيم سبحانه فرض علينا ما فرض من طاعات وعبادات، وشرع لنا ما شرع من قربات وأنواع أبواب الحسنات، كل ذلك لعلمه بافتقار عبده إلى ذلك بما يصلح به أمره في الدنيا وهكذا كذلك في الآخرة. فالعبد فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو يحتاج ما يستعين به في الدنيا فضلا عن الآخرة. وخير ما يعين هذا العبد على استقامته في حياته ما شرع الله عز وجل له من أبواب الطاعات والخيرات، فبها يستقيم الإنسان في حياته الاستقامة التي تكون بها سعادته، ويكون بها كذلك رضا ربه عنه. فلذلك شرع ربنا جل وعلا ما شرع من عبادات وطاعات تزكو به نفوسنا وتطهر به قلوبنا وتستقيم جوارحنا وتكون لنا السعادة في هذه الدنيا فضلا عن الدار الآخرة. عباد الله إن هذا الإنسان إذا لم يعتني بإصلاح نفسه بطاعات متتابعة وعبادات يكون فيها ملازما لأخذته نفسه الأمارة بالسوء وأضاعته في أودية الجهل والظلم، فكان تائها من التائهين ومخبطا من المخبطين. وما أكثر هذا في بني آدم إلا من رحم الله. كم ترون من الناس ممن عبث به جهله وطاش به ظلمه حتى صار محل عبرة وعظة لكل منصف وعاقل، فضلا عمن وفقه الله جل وعلا لهذا الدين العظيم. فكما أنك تحمد الله عز وجل على أصل نعمة الإسلام وما وفق الله به عباده من خصال الإيمان وما يتبع ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال والفعال، فإنك كذلك تعرف أن بمثله يحصل لهذا الإنسان من الخير بقدر استمساكه بشريعة الله عز وجل والعمل بها. وهذا من أعظم مقاصد ما شرع الله عز وجل لعباده من طاعات، ومن ذلك هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات. شرعه ربنا جل وعلا لعباده ليكون سببا لسعادة هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسببا لاستقامته واعتداله وربحه في الدنيا وفي الآخرة. فلولا أن الله من على عباده بمثل هذه المواسم المتتابعة وهذه الطاعات المهذبة المزكية لكان هذا الإنسان طائشا بسبب جهله وبسبب ظلمه ونفسه الأمارة بالسوء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن من أعظم حكم الصيام حصول التقوى لهذا الإنسان، أن يزكي نفسه ويطهر قلبه ويصلح جوارحه بهذه العبادة وما معها وما يلحق بها من طاعات وقربات في هذا الشهر المبارك. ولذلك عباد الله، ينبغي أن يعلم أن حقيقة الصيام ليس هو بالوقوف عند الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات الحسية، ولكنه الصيام عن المفطرات الحسية وكذلك المفطرات المعنوية. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فإذا علمنا ذلك علمنا أن من حكم الله عز وجل في هذا الصيام أن نستعين به على الطاعات الأخرى التي شرعها الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. فأنت تستعين بالصيام على تزكية نفسك وطهرة قلبك وإصلاح جوارحك وتستعين بالصيام على فعل سائر الطاعات والقربات الأخرى. فالصيام جنة، أي وقاية وحماية لك. ولهذا شرع الله عز وجل في هذا الشهر أنواعا من الطاعات والقربات تستعين بها على هذا المقصود العظيم. فإن من حياة الصائمين التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الإسلام ألا يقف الصائم عند الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات الحسية، بل يعلم أن المقصود من الصيام هو الوصول إلى المقاصد السامية العلية، وهي القيام بعبودية الله عز وجل على أكمل الوجوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بطاعته. فلذلك عباد الله، كان هذا موجبا لنا أن نجدد توبة في مقدم هذا الشهر المبارك، نجدد توبة تكون سببا لإصلاح ما قد مضى، ما قصرنا فيه نجبره بتوبة، وما فرطنا فيه نجبره بإحسان، فنزيد الطاعة طاعات ونجبر السيئة بالحسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فينبغي أن نحرص على إحداث توبة تعيننا على الصدق مع الله عز وجل في هذا الشهر، وعلى إعماره بأصناف الطاعات والقربات، وأن نستحضر كذلك أن من حكم هذا الموسم ومقدمه أن يعمره المسلم بما ينتفع به في دنياه وفي أخرى. فلذلك ينبغي أن يحرص المسلم في هذه الأيام المعدودات على إعمارها بما ينبغي أن تعمر به من أنواع الطاعات التي شرعت فيه، منها الصيام والإحسان فيه. والناس في الصيام مراتب، فإن من الناس من يصوم في ظاهره ويفطر في باطنه، يفطر بالهموم السيئة والمقاصد المنحرفة بتخلف الصدق والإخلاص، فما أكثر من يصوم رياء وسمعة ومجاراة للمجتمع. لو كان الأمر في يده لم يصم، ولكنه يخشى أن يؤثر عنه فطر، وقد صام من صام من الضعفة فهو يخشى الناس أكثر مما يخشى من الله. فمثل هذا حرم نفسه هذا الفضل مع تعبه ونصبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومثل هذا لم يصم إيمانا واحتسابا، إنما خوفا من المجتمع وحياء منه، ليس إيمانا بفرضية الصيام ولا احتسابا لثواب الله وابتغاء وجهه. ومن الناس من يصوم حسا ويفطر معنا، فيصوم عن الطعام والشراب ولكنه يفطر بأنواع المفطرات الأخرى المعنوية، فلا يبالي بوقوعه في أنواع المحرمات، حتى أن بعضهم ربما في نهار صيامه منهم من يجعل ليله في أصناف المعاصي ونهاره بالنوم والكسل، فيقتل الوقت قتلا بنومه، وبعضهم ربما في الليل والنهار هو في أصناف وأنواع الذنوب والمعاصي. فلما لم يحصل التحقق في حكمة الصيام ومعانيه وفضائله، لم يتحقق ذلك في قلبي أمثال هؤلاء، صاروا على هذا المعنى. ربما بعضهم يقلب ليله ونهاره خلف القنوات من قناة إلى أخرى ومن منظر إلى آخر، كيف يجتمع من يريد ثواب الصيام وفضله مع تلك الصور الخليعة ومع تلك المناظر المخزية من أفلام من ماجنة ومسلسلات ساقطة وأغاني فاحشة وغير ذلك، وهو محسوب أنه من الصائمين؟ فإن لله وإن إليه راجعون. تخلف عند بعض الناس معنى حقيقة الصيام حتى جمعوا فيه أنواعا من التناقضات، وهكذا من يمضي ليله في اللهو والعبث وربما الغيبة والنميمة وأنواعا من المخالفات الشرعية، إما أذية المسلمين والمسلمات في الأسواق والطرقات، أو كذلك الجلوس بأطراف المقاهي والشوارع وغير ذلك كثير، غفل الكثير من الناس إلا من رحم الله أن هذا من المواضع التي ينبغي أن تغتنم. فشهر رمضان شهر الطاعات والقربات. أما من أدرك حقيقة الصيام وفضله وفضل شهره فهو يجتهد بالليل والنهار بإعماره بأنواع الطاعات، صام ظاهره وصام باطنه، صامت جوارحه وصامت كذلك أعضاؤه صوما حسيا وصوما معنويا، وعرف فضل هذا الشهر وما فيه من مواضع القربات والطاعات، فاجتهد في إحسان صيامه وحرص على ألا يخدشه شيء، يستحضر وصية النبي عليه الصلاة والسلام للصائمين إذا أصابه من يؤذيه وابتلاه الله عز وجل بمن يتعرض له فسبه أحد أو شتمه فيقول إني صائم، وفي رواية إني امرؤ صائم، يكررها مرتين. قال العلماء يذكر بذلك نفسه ويذكر غيره، وقالوا يقولها ويكررها تأكيدا، فهو كما يقولها بلسانه هو كذلك يحرص بقلبه وجوارحه على أن يتأدب بأدب الصائمين، فالصيام يهذب صاحبه، يخلقه بالأخلاق العالية. فشهر رمضان وما فيه من الطاعات مدرسة عظيمة من مدارس الأخلاق لهذا الإنسان لو أنه تعظ واعتبر، يتعلم الصبر، يتعلم الصدق، يتعلم المراقبة، يتعلم الإحسان، يتعلم الحرص على إصلاح الظاهر والباطن، يتعلم الحرص على تزكية النفس وعلى جلب التقوى وغير ذلك من المعاني والأخلاق العالية التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. ومن ذلك إحسانه في صيامه. وهكذا هو شهر القرآن، فيعمر هذا الشهر بتلاوة القرآن وتدبره ومدارسته، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المجتهدين في القرآن، فهو الذي كان يقوم من الليل ما يقوم بكتاب الله عز وجل، وهو الذي كان يعلم أصحابه حتى أخذ عنه القرآن أمة من الناس، أمة من الناس تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام في فترة وجيزة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو على سن كم؟ 40 سنة، وما مرت 24 سنة إلا وقد وصل الإسلام إلى المشرق والمغرب، وصار الكثير من المسلمين حاملا للقرآن، بل في أقل من 10 سنوات أخذ القرآن من أخذه من الرجال والنساء والصغار والكبار. وهكذا اعتناؤه به في نفسه عليه الصلاة والسلام في قراءته وتدبره والتلذذ بتلاوته والصلاة به، صلى مرة صلاة يكرر آية واحدة في ليلة بأكملها، وصلى مرة بركعة واحدة فقرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران عليه الصلاة والسلام، وكان يتدبره في نفسه ويتدبره كذلك بسماعه من غيره، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال له: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك يا رسول الله عليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأه، فقرأ عليه ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ عليه من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال: فالتفت، يقول ابن مسعود، فإذا عيناه تذرفان، أي النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك إذا كان رمضان يزداد اجتهاده في كتاب الله عز وجل، حتى أن الله عز وجل يرسل له جبريل فيدارسه القرآن، كما في حديث ابن عباس في البخاري وغيره: ولما كان رمضان الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام، أي جبريل. وهكذا صحابته من بعده اعتنوا بكتاب الله عز وجل وحرصوا على تلاوته وتدبره وقراءته والقيام به، حتى كانوا يقومون فيه بالمئين، أي في صلاة الليل، فيتكئ بعضهم بالعصي ويحرصون على تلاوته وختمه. وهكذا من بعدهم من الأئمة يجتهدون في هذا الشهر بإعماره بهذا القرآن، فهو شهر القرآن. يجتهدون مع القرآن في سائر وقتهم، وفي رمضان يجتهدون أكثر لأنه شهر القرآن، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روي عن النخعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في 10 أيام، فإذا جاء رمضان ختمه في 7 أيام، فإذا كان العشر الأواخر ختمه في 3 أيام. وروي عن قتادة رحمه الله أنه كان يقرأ القرآن في سائر أيامه في 7 أيام، فإذا جاء رمضان ختمه في 3 أيام، وإذا دخلت عليه العشر ختمه في كل ليلتين. وهكذا المروي عن الأئمة والسلف الصالح في هذا كثير، يطول حصره وبسطه، ومع ذلك كذلك يتدبرون هذا القرآن. ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يقرأ بأصحابه في كل ليلة في كل ركعة 20 آية يقرأها ويتدبرها ويتلذذ ما فيها من حلاوة القرآن، فيجتمع له من أصحابه رحمه الله من يجتمع، فإذا دخلت عليه العشر قرأ في كل ليلة بثلث القرآن رحمه الله تعالى. وذكر عن الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى الطبري إمام المفسرين أنه لم يكن أحد أحسن قراءة منه، وذكر أن بعض أقرانه كان إماما في مسجد، فكان قبل أن يذهب إلى مسجده فيصلي بالناس يأتي إلى مسجد محمد بن جرير الطبري رحمه الله فيقف ساعة وينظر إليه وإلى قراءته، فيأتيه غلامه فيقول له: أنت هنا والناس ينتظرونك في مسجدك، فيقول: اصبر أو اصمت، والله ما ظننت أن أحدا في الدنيا، أو قال: خلق الله أحدا في الدنيا يقرأ القرآن كهذه القراءة، يعني في التدبر والتأثر بكلام الله عز وجل. عرفوا حلاوة الإيمان وحلاوة القرآن، فأخذ قلوبهم وجوارحهم، فصاروا يعمرون أوقاتهم بتلاوته. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على التعلق بكتاب ربه جل وعلا، خصوصا في هذا الشهر، أن يختم منه ما يتيسر ولو ختمة واحدة في الشهر. من سأل منا نفسه يوما: كم ختمة ختمت في رمضان، وهو شهر القرآن؟ فلنشمر ولنجد ونجتهد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتتمة لما سبق، المسلم ينبغي أن يحرص في هذا الموسم العظيم على الاجتهاد والمجاهدة فيه والسبق والمنافسة في هذه الخيرات الكثيرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهكذا من أبواب الخير والبر التي يجتهد فيها أن يجتهد كذلك بدفع أهله أهل بيته إلى هذا الخير، كما يحرص على الخير لنفسه يحرص به كذلك على أهل بيته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوقظ أهله خصوصا في العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، والمحروم من حرمها وحرم فضلها. فمن فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة القدر، وهي ليلة واحدة يضاعف فيها العمل بألف شهر، قدرها بعض أهل العلم فبلغت أكثر من 83 سنة. نعمة عظيمة يسرها الله عز وجل لعباده، مضاعفة أعمالهم إلى ما هو أكثر من عمر الإنسان، ومع ذلك وللأسف يغفل الكثير إلا من رحم الله. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه إذا دخلت عليه العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأوقظ أهله. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه كان يقوم من الليل ما شاء، فإذا قارب الثلث الأخير منه أوقظ أهله وردد عليهم قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهكذا كذلك كان ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه. وهذا حال السلف، الحرص على الخير لأنفسهم ولأهاليهم. فأنت كما تحرص على الصيام وفضله، كذلك تحرص على أن تعيش أهل بيتك حتى الصبيان، تعلمهم وتحثهم على الصيام. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال: باب صوم أو صيام الصبيان. ثم ذكر حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وكيف أنهم كانوا يصومون صبيانهم حتى أن الصبي ليبكي فيسكتونه باللعبة من العهن، أي من الصوف، حرصا منهم أن يتعود الصغار الصيام فيحبونه وتتعلق قلوبهم به، فلا يأتي عليهم وقت البلوغ إلا وصار من أحب الأعمال إليهم وصار من خلقهم الذي لا ينفك عنهم. وجاء في صحيح مسلم أنه أتي إلى عمر رضي الله عنه في رمضان برجل نشوان، فقال له عمر رضي الله عنه: ويحك، في رمضان وصبياننا صيام. فصار من سنة الصحابة والسلف الصالح حرصهم على تصويم الصبيان. فأنت تحرص على أن تدفع بأهل بيتك لفعل الخيرات وتعينهم على ذلك، ومن ذلك أن تشجعهم على قراءة القرآن وتلاوته. ولو وضعت لهم بعض الجوائز فتقول: من يختم أجعل له جائزة وهدية، وكلما ختم زدت له تشجيعا منك على فعل الطاعات والقربات. ومن أبواب الخير كذلك الاجتهاد في قيام هذا الشهر، أن نجتهد في أنفسنا وأن نعين أهالينا على ذلك. ولا يخفى علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان كاملا، قال بعض أهل العلم في قوله رمضان أي كاملا، كما أنه من صام رمضان أي كاملا وهو محتسب لفرضه، وهناك محتسب لاستحبابه وشرعيته أي في القيام، فهو بإذن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا بفرضيته واحتسابا لثوابه، إيمانا لشرعيته واستحبابه واحتسابا لثوابه، يغفر الله عز وجل لصاحبه ما تقدم من ذنبه. ألا تحب أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ احرص على القيام وادفع أهل بيتك على الحرص على القيام. إن لم يتيسر لهم في المسجد ففي البيت، إن لم يتيسر لهم 11 ركعة فلا أقل من 3 ركعات يحرصون على القيام والمواظبة عليه، لأن المواظبة عليه سببا لهذا الفضل العظيم. يغفل عن هذا الكثير من الناس، ربما بعضهم حريص على الخير لكنه أحيانا تفوته بعض الليالي، فإذا فاتته بعض الليالي حرم هذا الفضل، هذه الفضيلة الخاصة. القيام كله فيه أجر، لكن المواظبة عليه بهذا الشرط فيه هذا الفضل الخاص، أنه يكفر ويغفر لصاحبه ما تقدم من ذنبه. وهكذا الحرص على العشر الأواخر على وجه الخصوص أن يزاد في إعمارها وإحيائها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي ليله في العشر الأواخر، ليس يحييه بالغفلة كحال كثير من الناس إلا من رحم الله، ولكن يحييه بالطاعة، بالقرآن، بالصلاة، يحييه بطاعة ربه سبحانه وتعالى. ولهذا كان يعتكف ويحث أصحابه على الاعتكاف، حتى صار النساء يعتكفن يحرصن على الاعتكاف، على أن المرأة لا شك بيتها خير لها. وهكذا كذلك من أنواع الطاعات الجود بجميع أنواعه، الجود بالمال، والجود بالطعام، والجود بالشفاعة، بالجاه، والجود بالبذل من القوة، وغير ذلك من أنواع الجود. وفي حديث ابن عباس المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في بذله وعطائه وإحسانه، فهو أجود الناس في كل وقت، لكنه في رمضان يزداد جودا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يحرص على الجود، فالمرء في ظل صدقته يوم القيامة، وفي رمضان على وجه الخصوص يزداد جوده، يحرص على ذلك، خصوصا إطعام الطعام، فإنه من أعظم الجود في هذا الشهر، لكون الناس في حاجة إليه مع صيامهم. وإلا فإطعام الطعام في كل وقت وحين من الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه يتيما مسكينا ويتيما. ها؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذا الفضل بمثل هذا العمل الصالح حين يحتسبه المسلم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وتابعوا الصيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام، وفي رواية: أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام. فإطعام الطعام من أبواب البر. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرضاه قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره من شيء. كان بعض أهل العلم يقول: من يريد أن يصوم اليوم بيومين، من يريد أن يصوم اليوم بثلاثة، بعشرة، ثم يذكر هذا الحديث، فأنت بقدر ما تفطر من الصائمين يكون لك من الأجر بقدره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاختيارات، قال: ويكون تفطيره بإشباعه لا بإعطائه التمر والماء أو قال تمرات أو نحو كلامه رحمه الله تعالى. فإذا أردت الأجر في هذا فأطعم الطعام، فهو باب آخر من أبواب الخير. وكانوا رضي الله عنهم يحرصون على ذلك مع شدة حالهم وفقرهم وفاقتهم. حسب الواحد أن يفطر على خبز وتمر وماء، أو ربما رغيف وماء. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كان لا يفطر في رمضان إلا بين الفقراء والمساكين، فإذا جاءه من يحتاج إلى طعامه وكان يفطر على خبز وماء، هكذا جاء في بعض الروايات، قال: آثر بفطره وعشائه لمن يطلبه منه، فطوى يوما آخر صائما، رضي الله عنه أرضاه. وروي عن داود بن أبي هند الطائي رحمه الله تعالى أنه كثيرا ما كان يتصدق بعشائه أو بعض عشائه للفقراء والمساكين، حتى ذكر أنه جاءه رجل وكان يتسحر برغيف ويفطر برغيف كما ذكر عنه رحمه الله. فجاءه رجل فأعطاه رغيفه، أي الذي سيفطر به، فبقي معه رغيف فأكله، فجاءه آخر يسأله، يعني يريد شيء يفطر به. انظروا، طعامهم رغيف، رغيفة واحدة يفطرون عليها ويتسحرون عليها. فجاءه رجل يسأله فقال: والله ما عندي ما أعطيك، يحلف لأنه صادق ليس عنده ما يتصدق به، وهو متأسف أنه أكل الرغيف، يتمنى أنه جاءه قبل أن يأكل الرغيف. سبحان الله. ثم لم يتركه كذلك، قال: ولكني أعلمك دعاء لعل الله ينفعك به ويأجرني عليه. قال: فعلم هذا المسكين دعاء أن يدعو به، يعني لما ما وجد شيء يتصدق به قال: ما سأخرجه من عندي بدون صدقة، سأعطيه صدقة، دعاء وعلم. من يفكر مثل هذا في هذا الزمان؟ ها، مع أن حالهم كما قيل فقير يتصدق على أفقر منه، فقير يتصدق على أفقر منه. اليوم من منا يملك أكل خبزة رغيفة واحدة؟ من أكثر الناس لهم موائد فيها أصناف الطعام. وهكذا أذر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان له في يومه رغيفين فقط، حتى نعرف أن أكثر الناس في ذاك الزمان على وجبتين. حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله في مواضع من كتابه تلبيس إبليس أن من تلبيس إبليس استكثار الوجبات حتى صارت ثلاث وجبات. سبحان الله، لو رأى حال الناس اليوم، الوجبات كثرت والموائد صار فيها من الإسراف والتبذير، فإن لله وإنا إليه راجعون. حتى صار شهر رمضان كأنه شهر الطعام، شهر الموائد وأصناف الطعام. والواجب في هذا الاقتصاد والاعتدال، يجب أن نتقي الله عز وجل في النعمة التي أعطانا الله إياها، لا نصل إلى حد من حذر الله عز وجل من صنيعهم وفعلهم، ومن يتابع فعل الشياطين. قال الله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالشاهد من أبواب الصدقات ومن أبواب الخير إطعام الطعام في هذا الشهر بما يتيسر لك، احرص على هذا الخير. ولو أن تتصدق على مسكين في كل يوم لو تيسر لك، فإنه لو حصل مثل ذلك حصلت من المواساة ومن نفع الآخرين ما يكون فيه الخير للمجتمع. وهكذا أعمال الخير والبر في هذا الشهر كثيرة، والموفق من وفقه الله. فما من طاعة من الطاعات، وما أكثر أبواب الطاعات والقربات إلا وهي في شهر رمضان أوكد، هي في شهر رمضان أوكد، لأنه شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات ما لا يكفر في غيره. ففي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس حين دخل عليهم شهر رمضان فقال: جاءكم شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد الشياطين، وفي رواية مردت الشياطين. قال: وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه في كل ليلة لله فيه عتقاء، أي يعتق الله عز وجل من النار في كل ليلة عتقاء. ألا تحب يا عبد الله أن تكون أحد هؤلاء العتقاء؟ يعتقك الله عز وجل من النار. كيف يكون العتق؟ هل يكون بنومك إلى صلاة العصر، تصلي الظهر والعصر وتحسب نفسك إنك من الصائمين، وإذا جاء أحد أولادك يوقظك لصلاة الظهر أعطيته صوت أعظم من صوت الأسد، تمن على الله وعلى المسلمين أنك صائم من الصائمين، ما تريد أحد يزعجك، أنت اليوم صائم خلاص، وتصلي الظهر مع العصر، وربما قبل المغرب بخمس دقائق صارت جمع ثلاث صلوات، وتريد أن تكون من العتقاء من النار. سبحان الله، كيف هذا؟ والصلاة أعظم فرضا من الصيام. إذا كان الصيام ركن وفرض فالصلاة ركن أعظم وركن مقدم وركن مقدم، فهو الركن الأول من الأركان العملية أي الصلاة، والركن الثاني بعد الشهادتين أعظم من الصيام. بل لا حظ لصائم إذا لم يصلي، لا حظ لصائم بدون صلاة. وهكذا كذلك ذاك الذي عكف ليله أو تلك على المسلسلات والأفلام والمسابقات والفوازير ثم يريد العتق من النار، كيف العتق من النار بهذا؟ العتق من النار بمشاهدة تلك الأفلام الخليعة والمناظر الماجنة، بمشاهدة الكاشفات العاريات المتبرجات، بمتابعة الأغاني وغير ذلك في شهر رمضان وأنت تريد العتق من النار؟ العتق من النار يحتاج إلى عمل، عمل صالح واجتهاد. كان السلف الصالح كما سمعنا يجتهدون اجتهادا عظيما، رؤي بعض أهل العلم وهو ليس له صوت، يعني ما يكاد يسمع صوته، فقالوا بح صوته من قراءة القرآن، بح صوته من قراءة القرآن، من كثرة ما يقرأ ذهب صوته، مجتهد مع ربه، ومع ذلك إذا قيل له قال إنما أنا مزكوم، ما يحب أن يظهر العمل الصالح، وإذا قيل له الحمد لله الذي وفقك قال عسى أن أخرج من هذه الدنيا كفاف، يريد أن يخرج من الدنيا كفاف، مجتهد ومحسن، ومع ذلك يخاف. وصدق الله إذ يقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهم يحسنون ويجتهدون ومع ذلك ما كانوا يحب أن ترى أعمالهم،
اليوم الواحد مسيء ومع ذلك يمن على المسلمين، بل يمن على الله. تجد الصائم في السوق في البيع والشراء، هذا يرفع صوته، هذا يرفع صوته، هذا يصرخ، خلاص الناس كلهم صيام. إذن إيش إذا صار صيام؟ ماذا حصل؟ هل أنت أول الصائمين؟ كأنه يريد أن يظهر للناس أنه اليوم صائم، خلاص لا يكلم أحد ولا يقف في طريقه أحد، وترون التوتر والعصبية في رمضان. بعض الناس هكذا، كأنه يريد أن يظهر للناس أنه صائم بعصبيته وبإظهار غضبه. والذي ينبغي للمسلم أن يخفي عبادته. ذكر بعض السلف ولئما أنه ربما صلى الرجل بجانب الرجل وهو يبكي من خشية الله، ما علم به من يصلي بجانبه، ما علم به من يصلي بجانبه من شدة حرصه على طاعة ربه وإخفاء هذه الطاعة. ومع ذلك هم غير مغترين بذلك، بل يحرصون على دعاء مستمر أن يتقبل الله عز وجل منهم. وكما روي عن بعضهم، يروى عن علي وعن غيره، قال: أنت لقبول العمل ينبغي أن تكون أحرص منك للتوفيق للعمل. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ يعني لا تفرح بكون الله وفقك للعمل، أعظم من هذا أن يتقبل الله منك العمل. إذا كنت قد وفقت للعمل الصالح، فإذا أدعو بعده ربك سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذا العمل الصالح، لأن الله إنما يتقبل من المتقين، والله أعلم من هذا المتقي. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإعمار هذا الشهر المبارك بما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا، وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يحسن قيامه وصيامه، وأن يعيننا على الاجتهاد فيه بأصناف الطاعات والقربات، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: هل المعاصي في حال الصيام تؤثر على الصوم؟ ذكر بعض أهل العلم أن المعاصي تفطر، حتى قال بعضهم أنها توجب القضاء. وذكر هذا الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاختيارات، وقد استدلوا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بحاجم ومحجوم وهما يغتابان، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، يعني لأجل الغيبة. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحيح أن الفطر المراد به ليس الفطر الذي يوجب القضاء، ولكنه الذي يذهب الأجر، وهذا هو الصواب. وحديث الحاجم المحجوم لم يصح، ولو صح لحمل على هذا المعنى، فهو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني لم ينل أجر الصيام بمعاصيه. وكما في الحديث الآخر كذلك: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فقول الزور وهو المحرم، وفعل الزور وهو فعل المحرم، مما يوجب الإثم مع ما فيه من حرمان الأجر للصائم، فالصائم يحرم الأجر. فلذلك ينبغي للمسلم ألا يخدش صيامه بأي معصية من المعاصي، خصوصا الكبائر، فكبائر الذنوب من أعظم حرمان فضل هذا الشهر. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بهذا الشرط والقيد. فإذا لم يجتنب فاعل هذه الطاعات الكبائر لم يستفد مغفرة الذنوب والخطايا أبدا، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ماذا يعمل الشيخ والشيخ الكبير في السن في الصوم من الإطعام وكيف يكون ذلك؟ كما ذكرت، الذي لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه أو لحصول مرض مزمن به لا يرجو الشفاء معه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا الإطعام قال العلماء نصف صاع، وقال بعض أهل العلم يخرج من غالب قوت أهله وقوته المعتاد، يعني ما يكفي إنسان، فسواء فعل هذا وهذا كله جائز، ولا بأس أن يخرجه مفرقا كل يوم في يومه، أو يخرجه دفعة واحدة 30 يوم في يوم واحد، يطعم 30 مسكين، يجوز هذا ويجوز هذا. والأحوط أن يخرجه في شهر رمضان. يقول: امرأة مرضعة يشق عليها الصيام، فهل يجوز لها أن تفطر وماذا تفعل؟ يجوز لها أن تفطر وتقضي بعد ذلك، لما جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أرضاه، فإنه ذكر الحامل والمرضع بعد ذكر المريض، فدل أن حكمهما حكم المريض، فعليهما القضاء. فإذا تتابع الصيام على الحامل أو المرضع فلم تستطع القضاء، والمرأة تبتلى بحمل، تبتلى برضاع، تبتلى بحيض، تبتلى بنفاس، وأشياء كثيرة تمر بها، فإذا تتابع عليها الصيام ولم تستطع القضاء فتطعم. وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس وغيره في هذا الباب. يقول: هل دعاء ختم القرآن جائز إذا كان يتوسل بالعمل الصالح؟ المداومة على دعاء في كل ختمة للقرآن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، روي عن بعض الصحابة عن أنس، وجاء عن بعض الأئمة، واستحسنه بعض أهل العلم، فإن فعله الإنسان أحيانا فهو جائز، والمداومة عليه ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنة الصحابة عامة، فالأفضل عدم المداومة على ذلك، وليس بشرط بل ولا مستحب فعل ذلك، لكن هو من الأعمال الصالحة، ويجوز التوسل بالعمل الصالح، يجوز التوسل بالعمل الصالح، لكن ليس بهذه الكيفية والمداومة. يقول: رجل موسوس في صلاته فيتأذى منه بعض المصلين عندما يصلون بجانبه، فنصح فلم يعمل، فهل من نصيحة له؟ ينبغي أن تصبروا على إخوانكم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم. ما دام هذا الرجل مبتلى فأعينوه بنصحه وذكر كلام أهل العلم وبالأخذ بيده، وربما كان الإغلاظ عليه وتنفيره سبب لانتقاله إلى حالة أردى. بعض الموسوسين يتوسع بباب الوسوسة حتى والعياذ بالله ربما يترك الصلاة، فهل أنت تريد هذا؟ أنت تريد الخير لإخوانك، فلذلك خذ بيده إلى طريق الخير بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق والرحمة، وما وقع من أذية يصبر عليه لأنه ليس بإرادته، وليس معناه أننا نطرده من المسجد، لا، نصبر عليه. يقول: رجل جامع زوجته وهي في آخر حيضها وهي على كدرة ولم ينزل، فماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل
لأنه لا يجوز له أن يجامعها حتى لو طهرت، حتى لو طهرت، حتى تغتسل، كقول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يكفي طهرها من الحيض، فكيف إذا كانت حائض أو كانت في وقت الكدرة قبل الطهر؟ فهذا أشد وأشد. فعليك التوبة والاستغفار وعدم تكرار هذا العمل. وبعض أهل العلم يحسن حديث بالصدقة بدينار ونصف دينار، والدينار اليوم ما شاء الله يساوي شيء كثير، النصاب في 20 دينار، 20 دينار 85 جرام من الذهب، يساوي اليوم قرابة 700,000 تقريبا. هذا إيش 20 دينار. فالزكاة ربع العشر، العشر كم؟ ها؟ لا، عشر 20 2، والربع نص، والربع نص. وزكاة 85 جرام من الذهب إذا كانت 700، هو أكثر من 700 تقريبا سعر الذهب هذه الأيام، ها؟ 800. طيب إذا كانت 800 فالعشر 80,000، وربع العشر كم؟ 20,000. فعلى قول بعض أهل العلم كفارة ذلك أن تخرج 20,000 تأديبا. وبعض أهل العلم يقول عليه التوبة فقط، لأن الحديث فيه كلام ولم يصح عنده. يقول: نطلب نصيحة لمن يبتلى بالوسوسة في العبادات خاصة الوضوء والصلاة والجنابة. نصيحة مختصرة، وأنا أحيل إلى كتب أهل العلم المؤلفة في هذا الباب، وهناك رسائل، رسالة الإمام المقدسي ورسالة لشيخنا العثيمين رحمه الله وجماعة في هذا الباب. فالنصيحة الأولى أن ينصح من ابتلي بشيء من الوسوسة أن يقف على وعظ ونصائح أهل العلم في التحذير من الوسوسة وخطر التمادي فيها على صاحبها، كهذه الكتب وكلام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس ونحوه من كلام أهل العلم. والنصيحة الثانية: إذا أراد الشفاء مما ابتلاه الله عز وجل به وأن يسلمه الله من عواقب الوسوسة، فعواقبها وخيمة ليست بالسهلة، ربما والعياذ بالله توصله إلى الخروج من الدين، ربما توصله إلى أن يفقد عقله إذا استرسل في باب الوسوسة. فإن كان صادقا في إرادة العلاج فعليه ثانيا أن يحرص على الدعاء الصادق في أن الله يعافيه من هذه الوسوسة، وعليه ثالثا أن يحرص على قطع الخواطر التي هي مبتدأ الوسوسة، فإذا جاءت الخاطرة يقطعها لا يسترسل فيها. فإن كان يعمل انتقل إلى عمل آخر. أحيانا تأتي الخواطر للإنسان وهو جالس يأخذ شيء، يقرأ قرآن، يقرأ شيء، يقطع الخواطر. وإذا كان في الصلاة يتدبر أفعال الصلاة وأقوالها حتى ينشغل عن هذه الخواطر. فإن من أعظم الخطر عليه الاسترسال في الخواطر، ومن ذلك أن يقلل الخلوة بنفسه، فالخلوة بالنفس وكثرة العزلة تزيد في الوسوسة وتكثر منها. ومن ذلك أن يعمل بالعلاج الشرعي من الأخذ باليقين وترك الشك، ولو كان هذا الشك له احتمال أنه صحيح يلغيه، لأن هذا علاج الموسوس. فإذا قال له الشيطان أحدث، ما دام لم يشم ريح ولم يسمع صوت لا يبالي بهذا الذي أخبره وقذف الشيطان في قلبه، ولا حتى بما يحسه. إذا أحس بشيء فلم يسمع صوتا ولم يجد ريحا لا ينصرف، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهكذا مثله في الوضوء، أنت نسيت كذا الغي هذا وامضي في وضوئك، لا ترجع إلى الوراء امشي إلى الأمام. في صلاتك أنت نسيت ركعة لا ترجع إلى الوراء امشي إلى الأمام. أنت لم تقرأ الفاتحة لا ترجع إلى الوراء امشي إلى الأمام. احرص على هذا، فإن هذا من أعظم كذلك أسباب علاج الموسوس. ومن ذلك كذلك أن يحرص الموسوس الذي ابتلي بالوسوسة أن يعين نفسه بأعمال صالحة يكون فيها تطبيق لمعنى إلغاء الوسوسة. يعني مثلا لو كانت الوسوسة تأتي من الوضوء فأنت انشغل عن ذلك بأشياء أخرى، خلاص توضأت مرة واحدة انشغل، احرص على أن تصلي صلوات بوضوء واحد. وهكذا في كل شيء تأتي له بضده حتى ينجيك الله عز وجل من هذا الداء. طيب، هذا سائل يقول أنا في الصلاة أشك أني لم أكبر وأحس بخروج ريح، كما سمعت الجواب فاحرص على ذلك. وهذا كأنه نفس السائل نفس الخط، يقول ما حكم من شك في الصلاة أنه لم يكبر أو خرج منه ريح كما سمعت؟ وهذا يقول كذلك إذا جاءت ريح في الصلاة هل يخرج من الصلاة أم لا؟ من ابتلي بشيء من الوسوسة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، عليه أن يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا علاج للوسوسة. فأنت إذا أردت السلامة فاسمع لوصية نبيك عليه الصلاة والسلام، لا تخرج من الصلاة لأنك أحسست أو أنك شككت، ولكن أخرج إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا، في غير هذا لا تخرج من الصلاة. وأنصحك بما سمعت سابقا، ومن ذلك ألا تسترسل في الخواطر. يقول بعض التقاويم فيها إمساكية شهر رمضان، فما حكم هذه الإمساكية؟ هذا خطأ وخطأ فاحش، فمع ما فيه من الإحداث في دين الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ففيه كذلك مفاسد أخرى. فيه ظلم للناس إذ يحرمون عليهم شيء أحله الله، كيف تجرؤ على أن تحرم على الناس الأكل والشراب والفجر لم يطلع؟ هذا المسكين الذي قام متأخر من الليل والفجر لم يدخل يريد أن يشرب شربة ماء وأنت جئت فحرمت عليه بهذا الوقت المسمى بوقت الإمساك، وبعضهم ربما يؤذن قبل الوقت بخمس دقائق أو سبع دقائق مثل ما يفعل بعض الناس في هذه الأيام، يمهد لرمضان، قدم الأذان، قدم الأذان خمس دقائق وسبع دقائق وعشر بعضهم، فهذا ظلم، ظلم لهؤلاء الأمثال هؤلاء، مع ما فيه من مفسدة ثالثة، وهو أن فيه كذلك إباحة للناس للصلاة والصلاة لم يدخل وقتها. والمفسدة تزيد أن الكثير من الناس يسهر في رمضان في لياليه، فبمجرد أن يؤذن المؤذن يصلون الفجر خصوصا النساء، وبعض المساجد ما بين الأذان والإقامة في الفجر إلا خمس دقائق، فهؤلاء الذين يؤذنون قبل الوقت احتياطا كما يزعمون، إذا أذن قبل الوقت بسبع دقائق أو عشر دقائق كثير من الناس يصلون قبل الوقت فصلاتهم باطلة. من يتحمل إثم هؤلاء؟ هذا الذي فعل هذا الفعل، سواء من أذن أو من أخرج أوراق عمل فيها إمساكية رمضان.
يقول: هل شهر رمضان يخص في إخراج الزكاة دون غير؟ الزكاة تخرج في كل شهر، فمتى ما دار الحول في المال الذي بلغ النصاب أخرج صاحبه الزكاة، لكن الكثير من الناس يحب الإخراج في رمضان لأجل الفضل الوارد فيها ومضاعفة الأجور. يقول: ما حكم من يقوم بتوزيع المبلغ الذي يريد أن يتصدق به على ليالي شهر رمضان حتى يتحرى ليلة القدر فينال فيها الأجر العظيم؟ يعني كأنه يقول إذا كان يتصدق في العشر الأواخر يخص العشر الأواخر بالصدقة، لا بأس إذا فعل ذلك رجاء أن يؤجر، فهو كغيره من الأعمال الصالحة، العشر أرجى ما يكون فيها ليلة القدر، والوتر منها أشد، والآخر من الوتر كذلك. طيب، يقول: امرأة كانت عادتها الشهرية من 6 إلى 7 أيام فركبت اللولب فصارت لا ترى الجفاف إلا بعد 10 أو 11 يوما، فهل تصوم في اليوم 8 أو 9 أو 10 وهي ترى الصفرة والكدرة؟ الذي ينصح به أولا ترك استعمال ما يسمى باللولب، أولا لأنه في كلام المختصين من أهل الطب أنه مما يضر، بل بعضه ربما يسبب للمرأة العقم وغير ذلك من أمور أخرى أشد، كبعض الأورام التي يكون من أسبابها استعمال اللولب، ففيه مفاسد كثيرة ومضار. فإن كان ولا بد وبالشروط التي ذكرها أهل العلم في مسألة العزل، هناك وسائل أخرى ممكن تستعملها المرأة هي سالمة من الضرر أو أخف ضررا من هذا، مع ما فيه من التكشف كذلك. ثم انظر إلى المفسدة كذلك، ففيه مفسدة، الغالب أن تركيب اللولب وما كان بمعناه يسبب فوضى في أمر دورة النساء، فتصير المرأة متحيرة بسبب ذلك، وهذا يؤيد ما سبق. المهم، هذه المرأة السائلة ينبغي أن تنظر إلى هذا الدم، إن كان وصفه واحد فهو حيض وتصبر حتى ترى الطهر، وإن كان يختلف وصفه فهذا الثاني الذي هو خرج عن عادتها هو من الاستحاضة، فتأخذ بعادتها السابقة 7 أيام أو 6 أيام، وممكن أن تراجع المختصة، لأنه ربما كان جرحا أو غير ذلك وهو من معاني الاستحاضة، وربما تعينها طبيبتها في ذلك. يقول: رجل جمع له أهل الخير مال لعلاج زوجته في الخارج، فهل يجوز له الأخذ من هذا المال لنفسه ولعياله وهو محتاج؟ إذا كان هؤلاء موجودون يستأذنهم، والأصل أن تبقى الصدقة فيما أخرجت له. يقول: ما حكم إدارة الماء في الفم وإخراجه أثناء الصوم في غير الوضوء، وذلك أنه يفعله بعض الصيادين في البحر إذا اشتد الحر وجف الريق في نهار رمضان، فما حكم هذا العمل؟ ما دام لا يدخل إلى جوفه شيء فهو مباح، ولكن لا ينبغي أن يسترسل بهذا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة النهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فذلك لأنه مدعاه لإفساد الصوم، ومثل هذا الرجل الذي يفعل مثل هذا ويكرره ربما أخطأ فحصل له ما يفسد صومه. يقول: ما حكم صيام شخص يشاهد هذه القنوات والمسلسلات، هل يفطر؟ كما سمعت الصحيح أنه يلحقه الإثم فيفسد على نفسه فضل وأجر الصيام. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، ونعتذر عن بقية الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.